أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام في الاعتقاد في الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وتحدثنا إلى بعض النقاط من وجوب مودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبإضافة إلى ذلك كله نؤكد على أننا نعتقد في الأئمة سلام الله عليهم عقيدة وسطية، عقيدة وسطية حقيقية هي عقيدتنا في أهل البيت بلا إفراط ولا تفريط، بلا تفريط بالمغالاة في حقهم، وبدون إفراط في التقصير في العقيدة في مكانتهم من سلب العصمة أو غيرها. بعد أن اتضحت لنا صفات الأئمة وأنهم أكمل الناس وأنهم أفضل الناس، نقول إننا نعتقد فيهم ليس كما يقول الغلاة بأنهم وصلوا بهم إلى حد الألوهية، وما كان ذلك إلا لانبهارهم بتلك الأشخاص والنفوس الزاكية، فإن هذا أيضا كلام باطل ولا يقول به أحد من أتباع أهل البيت بقضية الألوهية أو قضية الصفات التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، أو الحلوليون الذين يقولون بحلول الله سبحانه وتعالى في الأئمة، تعالى الله عن ذلك وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. وإنما نقول إنهم بشر مثلنا، إنهم بشر لهم ما لنا ولا عليهم ما علينا، هم عباد مكرمون اختصهم الله بكرامته وحباهم بتلك الولاية، هم أفضل الناس وأخلاقهم أفضل الأخلاق وصفاتهم أفضل الصفات، لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا فيه، وبذلك استحقوا أن يكونوا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. نعم نقول أنهم معصومون، نصفهم بالصفات التي ليست من صفات الله سبحانه وتعالى الخاصة به، وإنما هم معصومون عصمهم الله من الزلل وآمنهم من الفتن وطهرهم من الدنس وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فما وردت إلينا من صفات للأئمة سلام الله عليهم كما ورد في حديث الإمام الصادق، إن كان هذه الصفات إن كانت مختصات الله سبحانه وتعالى فإنه مردود على صاحبه، لا يرجع إلى أهل البيت فيه ولا يمكن الأخذ به ولا القبول به. وإن كانت تلك الصفات من صفات المخلوقين جائزة على المخلوق وليست لله، فهي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يرجع فيها إلى أهل البيت إن كان الإنسان قد استعظمها أو استكبرها، ولكن لا يجحد بتلك الصفات ما دامت ليست من الصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى. نقرأ هذا المقدار. قال: عقيدتنا في الإمامة لا نعتقد في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يعتقده الغلاة والحلوليون الذين يقولون بحلول الله في الأئمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإنما هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته، إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به، وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة هداة ومرجعا بعد النبي في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم، وما يرجع للدين من بيان وتشريع. من أحكام يعني تبيين لأحكام الله، وحكم بأن يحكموا بين الناس في قضاياهم وفي مناقضاتهم ومناقشاتهم، وما يرجع للدين من بيان وتشريع يكون للأئمة، وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل خاص بالأئمة أيضا. قال إمامنا الصادق في صفات الأئمة: ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه إلينا، وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا. إذن هذا المقياس وهذا الميزان الذي يصف العقيدة عن كل الغلو وكل الريب. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة مهمة في بحث الإمامة وهي القضية الخلافية في أن الإمامة هل كانت بالنص من الله سبحانه وتعالى أم كانت بالانتخاب. وصلنا في بحث الإمامة ومقام الإمامة أن هذا المقام لا يمكن أن يكون فيه تحكم يد الإنسان أو في تحكم البشر لأن يختاروا لهم أو يتركوا إمامة يختاروها أو غير ذلك مما هو موجود الآن في زماننا. الناس هل اليوم تركوا اختيار الإمامة؟ وكيف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ لو كان الاختيار بيد الناس ضاع هذا الأصل وضاعت هذه المسألة. إذن الإمامة لابد أن تكون بتنصيب من الله لأن حكمها كالنبوة، فالنبوة تكون بتنصيب من الله، فالإمامة أيضا تنصيب من الله سبحانه وتعالى. هذا التنصيب كيف يكون من الله؟ بأن ينص عليه النبي صلى الله عليه وآله. هل ثبت؟ وهذا هو الآن السؤال المهم الذي يطرح نفسه، هل ثبت أن النبي نص على إمام من بعده حتى تصح هذه الدعوة وحتى يكون هذا النص يكون دليلا قاطعا؟ الجواب نعم، فقد نص رسول الله آخر حياته صلى الله عليه وآله على الإمام من بعده، وأخذ بكف أمير المؤمنين يوم غدير خم وقال: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار. وفي روايات أخرى: حيثما دار. هذا موطن من المواطن المتعددة وله أسانيد مختلفة أثبتت أنه قال الرسول ذلك يوم غدير خم لأمير المؤمنين، كما ورد ذلك في المصنف لابن أبي شيبة وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي وابن أبي عاصم ومسند الإمام أحمد في مواطن متعددة في المسند، وخصائص النساء وأنساب البلاذري وكشف الأستار والمعجم الكبير للطبراني والمعجم الصغير والمستدرك ومستدرك الحاكم وأخبار أصفهان وتاريخ بغداد ومناقب المغازلي وشواهد التنزيل للحسكاني وتاريخ دمشق لابن عساكر وفي تذكرة الخواص وأسد الغابة وذخائر العقبة والإصابة إلى غيرها من المصادر الكثيرة التي ألفت فيها المؤلفات، كما ألف الشيخ الأمين رحمة الله تعالى عليه كتابه الشهير بالغدير الذي أثبت فيه حادثة الغدير في 11 مجلد، كلها تثبت الغدير بالنصوص بالأسانيد بالروايات بالمراوين الذين اختلفوا في أسمائهم واتحدت روايتهم في الأدب العربي الذي نقل لنا قضية الغدير، في الأشعار والقصائد، في القصص والأحاديث، في التاريخ والسنة التي كلها صبت في إثبات الغدير، الحادثة التي أصبحت بعد هذا الإثبات لا يمكن أن يشكك فيها إنسان أبدا على وجه الأرض. هذه القضية الثابتة تاريخيا هي قضية تثبت حقا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وبالتالي تثبت مذهب أهل البيت وتثبت الإمامة وتثبت الحقيقة. هذه كانت من جملة المواطن التي نصب فيها ونص فيها النبي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على الإمامة من بعده، وإلا فالمواطن كثيرة من بداية الدعوة بين النبي أن علي بن أبي طالب هو خليفته من بعده، حيث جاءت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع النبي أهل بيته وأخبرهم بالرسالة، وخلاصة الحديث أنه جعل علي بن أبي طالب الخليفة من بعده عندما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. وما بين هاتين المقالتين وهذين الموضعين كانت من بداية الدعوة إلى نهايتها مواطن متعددة وكثيرة يشير فيها رسول الله إلى أمير المؤمنين، فلم تكن مفاجأة للناس ولا للمسلمين خلافة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وجعله له كرامة خاصة، سد أبواب المسجد إلا باب أمير المؤمنين، جعله بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده، قال أن أهل بيته كسفينة نوح من ركبها نجا، إلى غيرها. ومن الآيات نزول الآية التي أثبت المفسرون أنها في أمير المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، عندما تصدق أمير المؤمنين وهو راكع، إلى غيرها من النصوص الصريحة والثابتة التي تدل على إمامة أمير المؤمنين. ثم نص أمير المؤمنين على ولده الحسن، ونص الحسن على الحسين، ونص الحسين على زين العابدين، وهكذا إلى آخر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. كل إمام ينص على الإمام الذي يليه من بعده. قال: عقيدتنا في أن الإمامة بالنص، نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده، وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق. فليس للناس أن يتحكموا في من يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر، أو يزيلوه أو يغيروه، كما ليس لهم حق تعيينه من الأساس أو ترشيحه أو انتخابه، لأن الشخص الذي له من نفس القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة، يجب أن لا يعرف إلا بتعريف الله، ولا يعين إلا بتعيينه. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين وأمينا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن، ونصبه وأخذ البيعة له بأمرة المؤمنين يوم الغدير، فقال: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه كيفما دار، بأسانيد وروايات متعددة عند الفريقين من المسلمين. ومن أول مواطن النص على إمامته قوله حينما دعا أقرباءه الأدنين وعشيرته الأقربين في آية وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا، وهو يومئذ صبي لم يبلغ الحلم. وكرر قوله له في عدة مرات: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إلى غير ذلك من روايات وآيات كريمة دلت على ثبوت الولاية العامة له، كآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الولاية ولاية الله وولاية الرسول هي التي كانت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والمفسرون أثبتوا أن هذه من العامة والخاصة أنها نزلت في أمير المؤمنين. ولا يساعد وضع هذه الرسالة على استقصاء كل ما ورد في إمامته من الآيات والروايات، ولا لبيان وجه دلالتها، وإنما في العجالة نبين ما نستطيع بيانه. ثم إنه عليه السلام نص على إمامة الحسن والحسين، والحسين نص على إمامة ولده علي زين العابدين، وهكذا إماما بعد إمام، ينص المتقدم منهم على المتأخر إلى آخرهم، وهو أخيرهم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. والآن نذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بعد هذا البحث، فمن هم الذين نصت على إمامتهم النصوص، وذكر كل إمام الإمام الذي من بعده بمقتضى الروايات، نذكرهم بتعديدهم بأسمائهم بحسب ما ثبت من الروايات والنصوص والأدلة على هذا المعتقد. فنعتقد أنه قد نصت عليهم النصوص بأسمائهم، ونقرأ تبركا وتيمنا هذه الأسماء الشريفة المباركة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم. قال: عقيدتنا في عدد الأئمة، ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمام الحقة هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصوص عليها بالإمامة 12 إماما. هذا الرقم وهم 12 إمام وردت فيه الروايات. أما من طريقنا فقد وردت الروايات حتى بأسمائهم صلوات الله وسلامه عليهم، فنص النبي عليهم بأسمائهم، وذكر ذلك القندوز الحنفي أيضا في كتابه الينابيع، أن النبي قد ذكر الأئمة من بعده بأسمائهم وذكر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. عندنا في ذلك روايات كثيرة، وحتى في غير روايات أهل البيت من كتب السنة ذكروا أن النبي قد نص على أن الأئمة من بعده هم 12 إمام في أفخر كتبهم وفي أعظم كتبهم، مثل صحيح البخاري ومثل صحيح مسلم وغيرهما أيضا من الصحاح والأسانيد، أن الأئمة هم 12 إمام، أن النبي قال لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون فيكم 12 إمام، في بعض الروايات 12 خليفة، في بعض الروايات 12 أميرا، في بعض الروايات عدتهم كعدة نقباء بني إسرائيل 12 نقيبا، وهكذا بأسانيد وروايات مختلفة، حتى رواية سمرة بن جندب قال فقال النبي شيئا لم أسمع فسألت عنه فقيل لي أنه قال كلهم من قريش. طبعا النبي قال كلهم من بني هاشم في الروايات الموجودة عندنا وعند طرق غيرنا أنه قال كلهم من بني هاشم، ولكن روايات مثل مسلم والبخاري ما استطاعت أن تأتي بهذا النص، وإنما ذكرت أن سمرة قال فسألت فقيل لي أنه قال كلهم من قريش. وهذه الجملة في رواية البخاري ومسلم هي لا يؤخذ بها، لأن سمرة لم يبين من الذي قال له، قال قيل لي، فإذا كان قيل له فلم يعرف فهو بلا سند، وإنما الثابت أنهم كلهم من بني هاشم وليس من قريش، وإنما هذا التوقف لمسألة يعرفها الجميع حتى لا تخرج إمامة البعض الذين لم يكونوا من بني هاشم، وهذه مراوغة واضحة وباطلة، فالحقيقة واضحة والحق أحق أن يتبع، فالأئمة هم من قريش كما في روايات أهل البيت غرسوا في هذا البطن من هاشم، يعني في بيت رسول الله، في بيت فاطمة، في بيت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله جميعا بأسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده على النحو الآتي: الإمام الأول أبو الحسن علي بن أبي طالب ولقبه المرتضى، ولد سنة 23 قبل الهجرة، وتوفي استشهادا سنة 40 للهجرة. الإمام الثاني أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، لقبه طبعا لهم ألقاب كثيرة ومتعددة، ولكن من ألقابه الزكي، ولد في السنة الثانية للهجرة، ووفاته كانت في السنة 50 للهجرة. الإمام الثالث أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب سيد الشهداء، ولد في السنة 33 للهجرة، وتوفي واستشهد في كربلاء في سنة 61 للهجرة. الإمام الرابع الإمام أبو محمد علي بن الحسين زين العابدين، ولد في سنة 38 للهجرة، وتوفي في سنة 95 للهجرة. الإمام الخامس أبو جعفر محمد بن علي الباقر، ولد سنة 57 للهجرة، وتوفي سنة 114 للهجرة. الإمام السادس أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ولد سنة 83 للهجرة، وتوفي سنة 148 للهجرة. الإمام السابع أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم، ولد سنة 128 للهجرة، وتوفي سنة 183 للهجرة. الإمام الثامن أبو الحسن علي بن موسى الرضا، ولد سنة 148 للهجرة، واستشهد سنة 203 للهجرة. الإمام التاسع أبو جعفر محمد بن علي الجواد، ولد سنة 195 للهجرة، واستشهد سنة 220 للهجرة. الإمام العاشر أبو الحسن علي بن محمد الهادي ولد سنة 212 للهجرة واستشهد سنة 254 للهجرة. الإمام الحادي عشر أبو محمد الحسن بن علي العسكري ولد سنة 232 للهجرة واستشهد سنة 260 للهجرة. الإمام الثاني عشر أبو القاسم الإمام المهدي المنتظر ولد سنة 256 للهجرة وهو الحجة في عصرنا الغائب المنتظر، عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. ويأتي الكلام في الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.